أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. أربعة وعشرين، ما زلنا في المحسنات المعنوية. 24 تأكيد الذنب بما يشبه المدح. فإذا صورته صورة مدح ولكن في واقعه ذنب، مثل ما مر عندنا في 23 تأكيد المدح بما يشبه الذنب. فإذا صورة صورة مدح ولكن في واقعه ذنب، وله أقسام ثلاثة. الأول أن تستثنى من صفة مدح منفية عن شيء، صفة ذم صفة نائب فاعل تستثنى. صفة نائب فاعل تستثنى، يعني تستثنى صفة ذم بتقدير دخولها في صفة المدح، نحو فلان لا خير فيه إلا. المفروض بعد أداة الاستثناء عندي عكس ما قبل أداة الاستثناء، فذكر لا خير قبل الأداة، قبل أداة الاستثناء مفروض أن يكون بعد أداة الاستثناء شيء فيه خير، إنه ما قبل وما بعد. فلان لا خير فيه إلا أنه يسيء إلى من يحسن إليه. فذكرنا أيضا صفة ذم، فإذن ما قبل أداة الاستثناء ذم، وما بعد أداة الاستثناء المفروض أن يكون مدح، فأتينا بالذم. فالصورة صورة مدح ولكن في الواقع ذم. الثاني أن تثبت للشيء صفة ذم، وبعد أداة الاستثناء تذكر صفة ذم أخرى له، نحو فلان فاسق إلا. المفروض أيضا يكون عندي مدح لكن تضيف أيضا ذم إلى ذم، فتقول إلا أنه جاهل. فالصورة صورة مدح ولكن في الواقع هو ذم. الأول عندك أداة استثناء مع نفي، نفي واستثناء، يعني عندك إثبات مع استثناء. الثالث ذكر ألفاظ تدل ظاهرها على المدح وباطنها على الذم، نحو يجزون من ظلم أهل الظلم مغفرة ومن إساءة أهل السوء إحسانا. أول ما تقرأ البيت تشوف أكو في مدح ولكن في الواقع هو ذم، وقعد ذم. يجزون هم من ظلم أهل الظلم، يعني هم ظالمون، قعد ذمهم. نفس ذيل تتكلم عنهم حينما تسمع البيت يجزون من ظلم أهل الظلم مغفرة، تقول مدح، لكن لا، قاعد تقول ترى أنتم ظالمين، أنتم مسيئين. فتقول يجزونهم من ظلم أهل الظلم، يعني هم أهل الظلم، فهم يجزون مغفرة، فرح صار هم من أهل الظلم، فأنت قاعد تذمهم الآن مو تمدح. يعني هم أهل الظلم، يعني اللي قاعد تتحدث عنهم هم أهل الظلم.
حتى لو أهل الظلم آخرين، يعني حتى لو قلت أهل الظلم يعني مزيد.
نعم.
ظلم الظالمين.
زين. ظلم الظالمين يجزون مغفرة. نقول من الظالمين؟ اللي قاعد تتكلم عنهم.
يجزون من ظلم أهل الظلم
مغفرة. لا يعني نفس ظلم الظالمين، مو ظلم الظالمين، نفس الظالم يكون ظالم انه ظلمي. فلما تقول مثلا انت تجزى من ظلم اهل الظلم مغفرة، انت تجزى مغفرة، فالواحد يقول انه صورة مدح ولكن في الواقع ذم لهم، قاعد نذمهم. وتقول بأنه والله إجزاء المغفرة وكذا وشيء جيد هذا، كأن البيت فيه مدح، ولكن في الواقع هو ذم لهؤلاء مو مدح لهم. كذلك ومن إساءة أهل السوء إحسانا. خمسة وعشرين الاستتباع، وهو المدح بوصف على وجه يستلزم المدح بوصف آخر، نحو سمح البديهة ليس يملك لفظه. سمح البديهة ليس يملك لفظه، ففي البيت الأول في الشطر الأول أتى بملك اللفظ، هذا مثله أنه عليكم السلام سمح البديهة قاعد يمدحه. الآن من يملك لفظه ينتقل إلى ما فيه الملك، يأتي بصفة مدح أخرى، فكأنما ألفاظه من ماله. انطلق في الشطر الأول ذكر كلمة ملك، فيريد أنه الآن أن يبين أن الألفاظ كأنها من المال فهو يعطي، كما أنه في اللفظ هو سمح البديهة ألفاظ حسن دائما ويتكلم مع الناس بلفظ حسن، لكن كأن ألفاظ من مال من جواهر فيشبه، فأتى بالمدح الأول سمح البديهة وأن كلام حسن ولا يملك هذا الكلام، فينتقل من الملك إلى المال لوجود العلاقة، ينتقل إلى ذكر المال فيقول أن الألفاظ كأنه من أمواله فيتصدق بالكلمة، الكلمة الطيبة حسنة كما في الرواية، فكأن كلامه مثل المال من المال. فمدح الممدوح بذلاقة اللسان على وجه استتبع مدحه بالكرم، على وجه استتبع مدحه بالكرم أو مدحه بالكرم. فإذا نذكر وصف ولكن لازمه المدح بوصف آخر، فأتى بملك اللفظ، فنقول ما دام أنه يملك اللفظ فاللفظ كأنه مال فيكون اللفظ من المال. الإدماج 26 هو أن يضمن كلام سيق لمعنى مدحا كان أو غيره معنى آخر. في الاستتباع عندي المدح يستلزم المدح، في الإدماج عندي يضمن كلام سيق لمعنى قد يكون مدحا وقد لا يكون مدحا فيضمن معنى آخر، فيصير عندي الإدماج أعم من الاستتباع، لأن الاستتباع هو الكلام الذي فيه مدح، والإدماج الكلام الذي فيه مدح أو غير مدح، فيكون الإدماج أعم من الاستتباع، فهو أعم من الاستتباع لاختصاصه بالمدح. الضمير وين يرجع؟ لاختصاصه الإدماج والاستتباع، الاستتباع لاختصاص الاستتباع بالمدح، أما الإدماج فقد يكون فيه مدح وغير مدح. نحو هذا مثال الإدماج، أقلب فيه أجفاني كأني أعد بها على الدهر الذنوب، ضمن في شكايته من الدهر وصف الليل بالطول. سهران أسألك الدعاء فيه، ليس سهران ما أدري ما يطالع له فيلم هندي يمكن لا يعد الذنوب على الدهر، يعني الدهر مذنب انه هو سهران بالليل سهران يلوم الدهر، نلوم الدهر نعيب الزمان والعيب فينا. الزمان شنو دوره؟ انه الانسان هو شو يسوي بعد، مثل ولدي يقول له ليش ما يبت امتياز بالامتحان،
قال قضاء وقدر عمره 12 سنة عمره 12 سنة. بعد شوية خمس دقائق مشكلته يقول يبا ما تجيب لي هالشيء تشتري لي، قلت له ما أقدر أشتري لي. قال لي ليش؟ قلت له قضاء وقدر. سبعة وعشرين التوجيه. هو إيراد الكلام محتملا لوجهين مختلفين أي متباينين متضادين. فإذن إيراد الكلام فيه وجهان مختلفان يعني متضادان، كلام فيه وجهان متضادان كالمدح والذم مثلا، ولا يكفي مجرد احتمال معنيين متغايرين. فإذن الكلام الذي فيه معنيين متغايرين لا أسميه توجيها، بل الكلام اللي فيه معنيين متغايرين متضادين، مو فقط معنيين، معنيين متضادين حتى أسميه توجيه. الفرق مرة الكلام فيه معنيين بس مو متضادين، ومرة معنيين متضادين. فإحنا نتكلم عن المعنيين المتضادين، مو معنيين أي معنيين. مرة تقول أسود وأبيض أقول لك متضادين، مرة تقول لي مثلا أسود أي شيء آخر متغاير، أسود وغراب، أسود مثلا وطير، ما عندنا تضاد بين الأسود والطير، أما عندنا تضاد بين الأسود والأبيض. فإذا كان في الكلام معنيين متضادين أسميه توجيه، معنيين عامين ما أسميه توجيه.
نعم.
كالمدح والذم، ولا يكفي مجرد احتمال، مو يعني فقط معنيين متغايرين، يعني معنيين متغايرين متضادين. المعنيين المتغايرين شيء عام، كل شيء فيه معنيين متغايرين، كل شيء أي شيء فيه معنيين متغايرين. أما لا، إحنا بخصوص أنه متضادين أكو تضاد بينهم.
نفس الحلاوة والسواد،
حلاوة والسواد ما في تضاد بينهم. قد كلامك تيب كلمة حلاوة والسواد ما في شيء، لكن لو قلت حلاوة ومرارة نقول نعم فيه تضاد. كقول من قال لخياط أعور اسمه عمر، خاط لي عمر قباء ليت عينيه سواء، فاسأل الناس جميعا أمديح أم هجاء. لما قال ليت عينيه سواء، هل هذا مدح له أو أنه ذم له؟ مدح له، يعني تدعو له بأنه هذا الأعور أن الله عز وجل يشفيه ويشوف بشكل صحيح، أو أنه لا قاعد الذم أنه أعور. فيحتمل أن يريد الشاعر من ليت عينيه سواء صحة العين العوراء فتكون أو فيكون مدحا ودعاء له، أو يريد عكسه فيكون ذما ودعاء عليه.
ما يبين السؤال؟
نعم.
ما يبين السؤال؟
طبعا بسؤال الشاعر، الشاعر ماذا يقصد؟ نعم، أمديح أم هجاء، وحتى الناس ما يقدرون يعرفون. طبعا كاتب بالهامش هو القصة، قيل هو بشار بن برد، قصته أنه أعطى لخياط أعور اسمه عمرو ثوبا ليخيطه، فقال الأعور له لأخيطنه بحيث لا تعلم أقباء هو أو غيرها، أقباء هو أقباء أو غيرها. فقال بشار لأقولن شعرا لا تدري أهجاء أم غيرها. قباء نفس هذا، هاي تسميها الصائل، قباء اللي مغطى من فوق يسمونه قباء، الجبة أو القباء يسمونه. نعم. فقال شعر، وهذه القدرة على الشعر، أن الشاعر يستطيع أن يأتي بأبيات أنت ما تدري أنه مدح أم ذم، هذه قدرته على التلاعب بالكلمات، عنده القدرة والقدرة الفنية في التصوير عنده. فإذا يحتمل وجهين متضادين، إما أنه مدح أو ذم من نفس الأبيات، مو فقط أنه أي معنيين متغايرين، لا، خصوص المدح والذم. 28 الهزل الذي يراد به الجد. وأن يذكر المتكلم غرضه من المدح أو الذم أو الشكاية أو السؤال أو الاعتذار وغيرها على طريق الهزل، يمزح من باب المزاح ولكن قصده جد. انت احيانا قد تمزح مع صديقك لكن تقصد انه تشكله على شكل مزح لكن في الواقع انت تقصد المعنى. نحو اذا ما تميمي اتاك مفاخرا فقل عدي عن ذا كيف اكلك للضب. انت قاعد تهزل معه لكن في الواقع وقاعد يذمه، قاعد يذمه انه ياكل ضب. فأراد من كيف أكلك للضب الجد وهو الذم، وأنه لا مفاخرة معه ولكن ظاهره الهزل. هذا التميمي الذي يأتي مفاخرا متفاخرا يذم بأنه تأكل الضب ولكن بشكل هزل مزح، لكن يقصد هذا. حتى إذا قالوا له ها ذميت نقول لك كنت أمزح أنا معك، بعد أيضا أحيانا حتى بين قد يصير أنه أنا قام أمزح ولكن يقصد هو. 29 تجاهل العارف هو سؤال المتكلم عما يعلمه تجاهلا لنكتة كالتوبيخ. تسأل شيء يعلمه ولكن تبي توبخ. نحو أيا شجر الخابور ما لك مورقا، كانوا يخاطب الشجر ما لك مورقا، والشجر كأنه ينزله منزلة الشخص فيتحدث معه ما لك مورقا، يعلم سؤال ما لك مورقا هو مورق. كأنك لم تجزع على ابن طريفي، قد يكون هذا الشاعر اسمه ابن طريف، يعني مفروض أنك إذا جزعت على ابن طريف مفروض الأوراق تقع، فما دام أنك شجرة مورقة لحد الآن معناته أنت لم تجزع على ابن طريف. واضح؟ واضح؟ أو التحير في أسألك الدعاء كقوله بالله يا ظبيات القاع قلن لنا ليلايا من كن أم ليلى من البشر، بعد ما يحتاج نشرح. واضح؟ أو المبالغة في المدح نحو ألمع برق، هم في أسألك الدعاء هني، ألمع برق سرى أم ضوء مصباحي أم ابتسامتها بالمنظر الضاحي. أم أسألك الدعاء شرح واضح. أو المبالغة في الذم نحو وما أدري وسوف إخال أدري أقوم آل حسن أم نساء. آل حسن قائد من القواد أو رئيسهم اسمه حصن، فآل حصن الآن يذمهم أنهم رجال أم نساء، قد يقول مثلا أنهم مو شجعان فيذمهم بأنهم من النساء. أي رجال آل حصن أم نساء، فهو يعلم أن آل حصن رجال لكنه تجاهل وأظهر أنه التبس عليه أمرهم في الحال وإن كان سيعلمه في المستقبل فلم يدري هل هم رجال أم نساء. هذا شرحه، لكن السابقين اثنين ما شرح. مو واضح هذا الأخير؟ السابقين مو واضح، تروح البيت تحط استكانة شاي تتأمل في النجوم ها وتسهر الليل بعدين تفهم المعنى إن شاء الله. إنزين؟ لا بالامتحان ما يبلك الشرح، يجيب النكات البلاغية وهذا ما رح يبلك إياه على أي حال. وهذا التجاهل المنزل منزلة الجهل يفيد المبالغة في ذمهم من حيث إنهم يلتبسون بالنساء في قلة نفعهم وضعف فائدتهم. اللي فاهم البيتين السابقين يشرح حق جابر إن شاء الله بعد الدرس قاعده معاه قاعده مطوله وشرحوا له. وهذه انموذج من نكت التجاهل وهي اكثر من ان يضبطها القلم، يعني اكو موارد اخرى مثلها. ثلاثين القول بالموجب هو نوعان، الاول أن يقع في كلام الغير، قلنا ألف لام لا تدخل على الغير، خطأ شائع، لازم نقول أن يقع في كلام غيره يضاف إلى الضمير ولا نأتي بالألف واللام. أن يقع في كلام الغير إثبات صفة لشيء وترتيب حكم عليها، فينقل السامع تلك الصفة إلى غير ذلك الشيء من غير تعرض لثبوت ذلك الحكم له أو انتفاؤه عنه. أطبق على المثال، هذا الكلام نطبق على المثال كلمة كلمة، كقوله تعالى: يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. المنافقين كان رئيسهم أبي، اسمه ابن أبي، أبي مهم، عبد الله بن أبي كان رئيسهم، أنه هو العزيز ويعتبر النبي صلى الله عليه وآله هو الذليل، في الواقع والعكس. فإذن هم يقول أنا العزيز وهو الذليل وسوف أخرجه من المدينة، يعني العزيز يخرج الذليل. ففي الكلام الله عز وجل ينقل يقول العزة لرسوله وللمؤمنين، تقول الإخراج من المدينة شنو؟ نقول مسكوت عنه. فنطبق الآن، أن يقع في كلام الغير إثبات صفة لشيء وهو الأعز، وترتيب حكم عليها وهو الإخراج من المدينة، فينقل السامع تلك الصفة إلى غير ذلك الشيء. الله عز وجل نقد العزة للنبي صلى الله عليه وآله وللمؤمنين من غير تعرض لثبوت ذلك الحكم له أو انتفاؤه عنه، أنه الإخراج من المدينة. ففي الآية ما عندنا عن الإخراج من المدينة، فقط نقلنا ما يقولون أن العزة لهم، انتقلت العزة للنبي صلى الله عليه وآله مع المؤمنين. نقول وقضية الإخراج، نقول الآية لم تتعرض لا بالإثبات ولا بالنفي. فالمنافقون أرادوا بالأعز أنفسهم وبالأذل المؤمنين، ورتبوا على ذلك الإخراج من المدينة وهو الحكم، فنقلت صفة العزة للمؤمنين وأبقيت صفة الذلة للمنافقين من غير تعرض لثبوت حكم الإخراج للمتصفين بصفة العزة ولا لنفيه عنهم. فإذا نقلنا الصفة ولكن الحكم المترتب على هذه الصفة لم تتعرض له، لم تتعرض له الآية. واضح؟ النوع الثاني، أن يحمل لفظ وقع في كلام الغير على خلاف مراده بذكر متعلق له، نحو تذكرون قضية الأدهم مع الحجاج مع ذاك الشاعر، الأدهم يعني القيد حمل على الفرس، نحو قلت ثقلت إذ أتيت مرارا، قال ثقلت كاهلي بالأيادي، قلت ثقلت إذ أتيت مرارا قال ثقلت كاهلي بالأيادي. فلفظة ثقلت وقع في كلام المتكلم بمعنى حملتك المؤونة، أضفت عليك أكو مؤونة زائدة عليك، فحمله المخاطب على تثقيل كتفه بالأيادي، نقله إلى معنى ثاني. الآن البيت واضح مو واضح؟ مو نقله إلى معنى ثاني بأن ذكر متعلقه، أعني قوله كاهلي بالأيادي. ورح نرجع بعدين إلى ذاك الأدهم مع الحجاج، أنا ذاكر بالهامش محولنا إلى ذاك المكان، رح أقرأ هنا ما ورد فيه. الفرق بين القول بالموجب والأسلوب الحكيم، التفاوت بينهما في الغرض من إتيانهما، فغرض المتكلم من الأول يعني القول بالموجب الملاحة والمحبة، ومن الثاني يعني الأسلوب الحكيم تذكر المخاطب، قل تذكير المخاطب وتنبيهه، تذكير المخاطب وتنبيهه بأن غير ما قصده يعني غير مقصود المتكلم هو الأولى بحال المتكلم. المتكلم عنده مقصود أنت تحمله على معنى آخر حتى تقول ترى هذا مناسب يليق بك أكثر أيها المتكلم من ذاك المعنى. فحينما قال الأدهم بمعنى حمله على الفرس الأدهم قال هذا أنسب لكرمك بدل ما يكون عندك فقط أنه تعاقب. خلنا نرجع ذاكر بأنه في الهامش رقم 4 ذكر في أحوال المسند إليه مبحث خلاف مقتضى الظاهر صفحة 86. خلنا نرجع إلى صفحة 86 في الهامش رقم 2 اللي هو في رقم 3 في السطر الثاني أو المهم له. قال بأنه قد سمي هذا وقبله يعني 2 رقم 2 و 3 وقبله الأسلوب الحكيم. خلنا نقرأ رقم 2 أن يتلقى المتكلم المخاطب كلاما بغير ما يترقب بحمل المتكلم الكلام الصادر عن المخاطب على خلاف مراده تنبيها على أن هذا الغير هو الأولى بالقصد لا ما قصد المخاطب من ذلك أو المخاطب من ذلك الكلام لا ما قصد المخاطب المخاطب يعني المتكلم المتكلم من ذلك الكلام. كقول ابن القبعثري للحجاج مثل الأمير يحمل على الأدهم والأشهب. إذ قال الحجاج له متواعدا لا أحملنك على الأدهم فأبرز وعيد الحجاج في معرض الوعد وتلقاه بغير ما يترقب بأن حمل الأدهم في كلامه على الفرس الأدهم أي ما غلب سواده حتى ذهب البياض الذي فيه وضم إليه الأشهب أي ما غلب بياضه حتى ذهب سواده ومراد الحجاج إنما هو القيد. فنبه ابن القبعثري على أن الحمل على الفرس الأدهم هو الأولى بأن يقصده الأمير حتى يبين أنه في مقام الكرم مو في مقام العقاب. الثالث أن يتلقى المتكلم السائل جوابا بغير ما يتطلب بتنزيل سؤاله منزلة غير هذا السؤال تنبيها للسائل على أن ذلك الغير هو الأولى بحاله أو المهم له كقوله تعالى يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. فيسألون عن الهلال كيفية تكون الهلال يقول هذا ما مهم المهم كيف نستفيد من الهلال في أنه المواقيت ولمعرفة موسم الحج فينزل نزل على أن المهم تسأل عن هذا الأمر المترتب مو فقط أنه كيف يتكون الهلال. فإذا هذا الأسلوب الحكيم أنه التفاوت بين القول بالموجب والأسلوب الحكيم على حسب غرض المتكلم مراد المتكلم من الأول أنه يجعل كلامه مليحا فيه محبة. وأما الأسلوب الحكيم أنه ننبه المخاطب بأن مقصوده لو كان شيء غير الذي قصده لكان أولى بحاله أليق بحاله. الاضطراد هو أن تأتي باسم الممدوح أو غير الممدوح وأسماء آبائه على ترتيب الولادة من غير تكلف في السبك. سبك يعني سبك الألفاظ سبك الكلمات سبك الجمل طريقة كتابة الجملة تسبك الجملة يعني كيف تكتبها مثل السبيكة شلون تسبك نفس الطريقة تسبك الألفاظ مع بعضها حتى تكون بطريقة معينة. يقول ما يحتاج تتكلف في السبك تقول فلان ابن فلان ما يحتاج تتكلف في كيفية التعبير من غير تكلف في التعبير في السبك. فالممدوح نحو الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. وتلاحظون مع الأسماء ما جعلنا الألف مع ابن، لكن مع الأوصاف جعلنا الألف مع الابن. وغير الممدوح نحو أن يقتلوك فقد ثللت عروشهم بعتيبة، بعتيبة بن الحارث بن شهاب. العتيبة اسمه والحارث بن شهاب آباؤه، يعني ما يحتاج تتكلف في كيفية التعبير أن فلان ابن فلان، تذكر مباشرة فلان ابن فلان، ما يحتاج تتعب في التعبير، تسبك الألفاظ بطريقة معينة حتى يكون فيه تعب في تكلف. نعم اسمه مباشرة فلان ابن فلان، ما يحتاج تتكلف يعني أنه تبي تتفنن في التعبير عن فلان ابن فلان، ما يحتاج تتعب، مباشرة تذكر فلان ابن فلان، ما في تكلف، ما في تعب، ما في تصنع. نخلي المحسنات اللفظية درس القادم، ناخذ سؤال الامتحان مع فتح الكتاب، تفتح الكتاب لي أيضا المراجع، راح يكون الامتحان القصير من صفحة حتى لا تتعبون في البحث، من صفحة 256 إلى 273. والأسئلة من الكتاب ومن خارج الكتاب، استخرج النكات البلاغية. من أضحكت فبشرناها بإسحاق، والثاني بلغت القلوب الحناجر. استخرج النكات البلاغية مع فتح الكتاب من صفحة 256 إلى 273. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.